بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. ونحن مشاهدينا الكرام بحثنا في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وفي المقطع من هذه الخطبة: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم، البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية.
شكرا مولانا، الله يحفظكم
ويعمل حياكم الله خيرا وبكم. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا.
مشاهدينا الكرام، نواصل الحوار مع سماحة السيد بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم وبارك.
أهلا ومرحبا سماحة السيد. في بداية البرنامج كان الحديث في المقطع من الخطبة الأولى من نهج البلاغة، خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان حول وكمال توحيده الإخلاص له.
نعم،
لا بأس في من خلال هذه الفقرة، ما هو خلاصة ما تقدم في بحث التوحيد المستفاد من هذه الفقرة؟
الفقرة، نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في المقدمة قبل أن أبدأ البحث، بودي أن أعتذر للمشاهد الكريم وللمشاهدين الأعزاء الكرام أنه طال الانقطاع عن هذا البرنامج، وأدعو الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله بدعاء المشاهدين أن يوفقني للاستمرار معهم بلا انقطاع، ولكن يعذرونني لأني أعمالي كثيرة واقعا، ولا يسع الوقت كثيرا أنه أأتي، خصوصا وأن هذا البرنامج برنامج ليس برنامجا مباشرا، وإلا إن شاء الله تعالى إذا تحول إلى برنامج مباشر لا إشكال ولا شبهة، إن شاء الله سوف لن ننقطع عنه بإذن الله تعالى.
ونحن ندعو سماحة السيد إن شاء الله أن لا ينقطع
إن شاء الله
مرة أخرى
وإن شاء الله
الكرام.
إيش واقعا أن لا ننقطع عنهم أولا، وإن شاء الله القناة أيضا توفق إن شاء الله أن تكون لها برامج مباشرة حتى نكون على ارتباط دائم مع المشاهدين الكرام
إن شاء الله.
في الواقع بأنه هذه الخطبة أو هذا المقطع الذي أشرتم إليه، وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. أنا أتذكر أنني ذكرت مرارا للمشاهد الكريم بأن التوحيد يعد هو محور جميع المنظومة العقدية في القرآن والنصوص الروائية وفي السنة. يعني ما لم يحكم الإنسان أساس التوحيد، ما لم يحكم هذا الأساس وما لم يحكم هذا الأصل وهو أصل التوحيد، اطمئنوا أن باقي الأصول العقدية وجميع المنظومة الدينية سواء كانت عقدية أو عملية أو أخلاقية واقعا سوف لا تكون واضحة وإنما تكون غائمة. وأنتم عندما تجدون أن تجدون أي انحراف في أي مفردة عقدية أو عملية أو عبادية أو أخلاقية، اطمئنوا أن جذر ذلك يعود إلى ماذا؟ يعود إلى التوحيد. يعني أن الانحراف وقع أين؟ وقع في التوحيد، وإلا لو أحكم أساس التوحيد اطمئنوا أن هذه الأبحاث اللاحقة تكون ماذا؟ واضحة. ولذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بدأ أيضا بالتوحيد، يعني انتهى بعد المعرفة والتصديق إلى ماذا؟ إلى التوحيد. نعم. هذا أول، هذه نقطة أساسية.
يعني سماحة السيد إذا تسمحون لي هنا، أيضا بالنسبة إلى التوحيد يدخل في كل شيء، يعني ليس في الجوانب الإيجابية فقط، حتى في الجوانب السلبية كما أشرتم
قلتم سماحتكم
بلي في الأبحاث السابقة
قلت أساسا. نعم. المنظومة كاملة. نعم. ببعدها الإيجابي والسلبي.
يعني أتذكر كلامكم. نعم. يعني أعيده يعني لأهميته، سماحتكم ذكرتم في بعض الأبحاث السابقة أنه قلتم حتى التفاضل بالأعمال للأنبياء والعلماء والأئمة سلام الله عليهم تبعا للمعرفة التوحيدية.
لا يمكن غير هذا. يعني القرآن عندما يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أو قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. هذا التفضيل بين الأنبياء، بين المرسلين، بين أولي العزم، بين غير أولي العزم.
أحسنت.
أساسه ومآله إلى ماذا؟ إلى التوحيد.
إلى التوحيد.
وما لم يحكم هذا الأصل الأساس والمهم في منظومة المعارف أساسا لا يمكن أن ننتهي إلى أي معرفة من المعارف الدينية الصحيحة.
نعم.
هذا أولا. النقطة الثانية، طبعا أنا أحاول أنه أفهرس الأبحاث كما إن شاء الله المشاهد فقط حتى أذكره بما تقدم من الأبحاث.
نعم.
المحور الثاني أنه لا بد أن يلتفت أن التوحيد فيه محاور أساسية ثلاثة. المحور الأول هو التوحيد الذاتي.
نعم.
المحور الثاني هو التوحيد الصفاتي. المحور الثالث هو التوحيد الأفعالي. طبعا فيما يتعلق بهذه الاصطلاحات أو هذه المحاور الثلاثة تقدم الكلام فيما سبق.
صحيح.
وقلنا نحن الآن نتكلم على مستوى التوحيد الذاتي، لا على مستوى التوحيد الصفاتي ولا على مستوى التوحيد الأفعالي.
نعم.
بشهادة أن كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك يأتي ويقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. إذن هذا معناه أنه قبل ذلك كان يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن التوحيد الذاتي، بعد لم يصل إلى التوحيد الصفاتي. إذن هذه الجملة أو هذا المقطع من الخطبة اللي إن شاء الله بعد ذلك سندخل فيه، وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، أن الحديث كان فيما قبل ذلك عن التوحيد ماذا؟ عن التوحيد الذاتي. لا الأعم من التوحيد الذاتي والصفات والأفعال. هذه هي النقطة الثانية. إذن عندما يقول الإمام وكمال التصديق به توحيده، مراد من التوحيد أي توحيد؟ هو التوحيد الذاتي.
نعم.
لا التوحيد الصفاتي ولا التوحيد ماذا؟ الأفعال.
صحيح.
هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو أن التوحيد الذاتي سوف يكون هو المحدد لمعنى التوحيد الصفاتي ولمعنى التوحيد الأفعالي. يعني على أساس، وهذه بودي أن المشاهد الكريم خصوصا أهل الدقة وأهل يريدون أن يعرفوا الله بقدر ما يمكنهم، لابد أن يعرفوا أن الذي يحدد معنى التوحيد الصفاتي أو التوحيد الأفعالي الذي يحدد معناهما ما هو؟ هو التوحيد الذاتي. يعني المعنى الذي نحن نختاره في التوحيد الذاتي سينعكس بظلاله على ماذا؟ على التوحيد الصفاتي وعلى التوحيد الأفعالي. بعبارة ثالثة، نحن لا يمكننا أن نفسر التوحيد الذاتي بمعنى ولا نلحظ ذلك المعنى في التوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي. يعني كأنه سار فيه، داخل فيه، لا يمكن أن تفسر. كأنه تقول أن التوحيد الذاتي بمعنى، ثم عندما تأتي إلى التوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي لا تأخذ ذلك المعنى الذي فسرت به التوحيد الذاتي بعين الاعتبار.
يعني هنا سماحة السيد إذا تسمحون مثال لبعض المشاهدين.
اسمحوا لي، نعم. الآن ما أريد أدخل، لأنه إذا دخلت في المثال كأني دخلت في المقطع اللاحق. أنا فقط الآن كأني أريد إن صح التعبير أبين الفتاوى.
جيد.
أما التفاصيل أبو أمن أحقق سؤال.
نعم.
جيد. ولكن أنا عندما
المشاهدين قد لا
يلتفتون. وهو صحيح. نعم. أنا أبين. نعم. بعد ذلك سأبين لماذا أن هذا يؤثر، ولكنه بنحو الإجمال فقط دا أشير.
نعم.
أن التوحيد الذاتي هو الذي يعين لنا معنى التوحيد ماذا؟
الصفاتي،
التوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعال.
نعم.
مو فقط هو الذي يعين سوف لنا معنى اختيار الإنسان. ما معنى أن الإنسان مختار؟ تفسيره إنما لابد أن يكون على أساس التوحيد الذاتي. يعني واقعا أن هذا تفسير التوحيد الذاتي أو التوحيد، معنى التوحيد الذاتي، هو الذي سوف نجده داخلا في كل مفاصل المنظومة الدينية، الفكرية، العقدية، الأخلاقية، العملية، العبادية. هذاك التوحيد لابد أن يكون حاضرا في ذاك البعد.
يعني هنا سماحة السيد لابد من معرفة، قبل أن ننتقل الفاصل، معرفة نوع الارتباط بين التوحيد الذاتي
جزاكم الله خيرا
والصفات والأفعالي وغير كذلك.
جزاكم الله
كل المباحث العقدية،
كل المباحث إن شاء الله. ولذا إن شاء الله تعالى عندما سنأتي سنبين وجه الارتباط.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا جزاكم.
الله يحفظكم.
مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وكذلك بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، تفضلتم في المقدمة.
أحسنتم.
أن الأصل هو التوحيد،
التوحيد الذات.
التوحيد الذات.
أحسن.
وأن محاور التوحيد هو التوحيد الذاتي والصفات والأفعالي، هذه بالنسبة لمحاور التوحيد. والنقطة الأخرى، التوحيد الذاتي هو المحدد للتوحيد الصفات والأفعالي.
جزاكم الله.
المباحث العقدية.
الآن يأتي. نعم. هذا السؤال الأساسي، وهو أنه نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد، أو عندما نقول التوحيد، ما هو مرادنا من التوحيد؟ واقعا بكلمة واحدة وواضحة وجلية، التوحيد معناه أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا ثاني له، هذا هو التوحيد. وأنت الآن لو تقول لأي إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ما هو توحيد الله، يقول توحيده يعني ماذا؟ يعني لا شريك له. ولكن هنا بيت القصيد أبو آمن.
نعم.
والمشكلة الأصلية هنا، والقضية المحورية هنا،
وأنه ما معنى، معذرة سمعت السيد المقاطعة، هنا يعني عندما تأتي بعض الروايات تسأل المعصوم سلام الله عليه، يقول ما هو التوحيد؟ أقول هو ما عندكم أو ما لديكم من التوحيد، يشير إلى هذا المعنى الأولي؟
لا لا لا، هذا واحدة من.
نعم.
القضية في تفسير الوحدة.
أه.
أساسا.
أحسنت.
ما هو المراد بأن الله واحد؟ إذا يتذكر المشاهد الكريم، قلنا أن المدرسة العرفانية فسرت الوحدة بنحو.
نعم.
وأن مدرسة الحكماء المشائين فسرت الوحدة بنحو ثاني، وأن مدرسة الحكمة المتعالية فسرت التوحيد بمعنى ثالث، وأن التوحيد عند عموم الناس هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الرابع. هذا الذي أشرتم إليه هو التوحيد عند عموم الناس، هذا الذي ما هم عليه الناس. قال ما هو التوحيد؟ قال ما أنتم عليه.
أحسنت.
كما في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام.
صحيح.
قال ما هو التوحيد؟ قال ما أنتم عليه، هذا الذي تعرفونه فيما بين. هذه هي المرتبة الأولى التي عبرنا عنها بأنها مرتبة عموم الناس، وهم الذين لا يلتفتون أن هذه الوحدة هل هي وحدة عددية، أو أنها وحدة حقيقية، أو أنها وحدة الوجود، أو أنها وحدة الوجود وكثرة الوجود إلى آخره. هذه كل التفاصيل لو تسأل أنت أي إنسان متعارف عنها أساسا يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟ أساسا لا يلتفت إليها. إذن وهنا لابد أن يلتفت المشاهد الكريم، هذه التفاسير المتعددة للتوحيد تلقي بظلالها على كل المنظومة العقدية. يعني أنت إذا بنيت على التوحيد الذي تعتقده المدرسة العرفانية وهي الوحدة الشخصية، فبطبيعة الحال أن المنظومة العقدية لابد ماذا؟ لابد أن تفسرها على هذا الأساس، صحيح، على المعنى الذي يقوله العارف في توحيد الحق سبحانه وتعالى، وهو توحيد وحدة الوجود الشخصية. بعبارة أخرى، لو أردنا أن نضرب مثال، الوحدة الشخصية للوجود التي يقولها العارف تؤثر كاملا على فهم معنى الخالق والمخلوق. أما إذا آمنا بالتفسير الذي تقول به مدرسة المشائين، لا يقول لي المشاهد الكريم سيدنا هذه الاصطلاحات، نقول الجواب تقدم الكلام عنها. لابد وقعا المشاهد الكريم، أنا إنما دا أستعيدها حتى أرتب الأبحاث، صحيح، والمشاهد يعلم أنه طريقة بحثي هي طريقة منظومية، يعني طريقة متسلسلة منتظمة، كل حلقة سابقة مرتبطة باللاحقة واللاحقة تقوم على أساس السابقة. إذن عندنا تفاسير أربعة للوحدة وأن الله واحد لا شريك له. التفسير الأول هي للمدرسة العرفانية، التفسير الثاني هي لمدرسة الحكمة المتعالية، التفسير الثالث هي لمدرسة حكماء المشائين والمتكلمين، التفسير الرابع أو الفهم الرابع هو ما عند ماذا؟ عند الناس. هسه الآن يبقى هذا السؤال، ما هو الفرق بين هذه المدارس الثلاث، يعني المدرسة العرفانية ومدرسة الحكمة المتعالية والمدرسة المشائية؟ بعد الآن أنا لا أدخل في ذلك، وإنما تفصيله إذا المشاهد الكريم يراجع إلى مدخل إلى مناهج المعرفة في كتابي مدخل إلى مناهج المعرفة، أو يراجع إليه في مقدمة شرح الفلسفة شرح الأسفار الجزء الأول، هناك لشيخ قيصر التميمي، هناك بشكل واضح بتقرير شيخ قيصر التميمي، هناك بشكل واضح أنا بينت لماذا أنه هذه نقول عرفانية، هذه نقول حكمة متعالية، هذه نقول إشراقية، هذه نقول مشائية، هؤلاء متكلمون، هؤلاء محدثون، هؤلاء أخباريون. هذه التعابير قائمة، هل هي اعتباطية أو قائمة على أسس معرفية ومنهجية تفسر هذه الأبعاد؟
أنتم سماحة السيد الآن أشرتم تفضلتم بين هذه التفسيرات تلقي بتبعتها على،
وهذا سيتضح
كيف يعني
الآن مثال، نعم، الآن هذا ما دام سألتم وهذا، نعم، تقدم أبو آمن
باعتبار المشاهد
صار
انقطاع
جيد جدا، جيد جدا. نعم. المدرسة العرفانية لا تقبل أن هناك تعدد على نحو البينونة بين الموجودات اللي عبرنا عنها بينونة العزلة، تذكرون؟
نعم.
أحسنتم.
نعم.
أما المدرسة الفلسفية المشائية تعتقد أن هناك بينونة ماذا؟ بينونة عزلة، يعني عندنا وجود هو خالق،
نعم،
وهو يباين الوجود الذي هو ماذا؟ مخلوق، هذه، نعم، هي بينونة العزلة.
نعم.
أما العرفاء أيضا يقبلون أن هناك خالق ومخلوق، ولكن يعتبرون المخلوق شأن من شؤون ماذا؟ من شؤون الخالق، لا أنه مباين ماذا؟ مباين للخالق،
أو نقول تجلي من تجليات الخالق.
هذا تعابير العرفاء، أنا لماذا لا أستعمل؟ نعم. أيضا قد يسأل المشاهد، نعم، أنه ما هو المراد من التجلي؟ الآن نحن فقط هذا المقدار، نعم، مرة نحن نتكلم عن هذا الكتاب وشؤون هذا الكتاب. مثلا على سبيل المثال، ما هي من شؤونه؟ أنه متصف بالسواد.
نعم.
السواد ليس هو الكتاب، شأن وصفة من صفات ماذا؟
صحيح.
من صفات الكتاب. أما مرة نتكلم عن هذا الكتاب وهذا الكتاب، هذه البينونة بين هذين الكتابين ماذا؟ بينونة عزلة،
صحيح،
يعني هذا مباين لهذا.
نعم.
بناء على نظرية المشائين يعتقدون أن الخالق يباين المخلوق والمخلوق يباين الخالق، والبينونة بينهما بينونة ماذا؟ بينونة عزلة. أما عندما نأتي إلى نظرية وحدة الوجود الشخصية للعرفاء وللمدرسة العرفانية لا يعتقدون بنظرية الخالق والمخلوق، ولكن لا يقبلون أن البينونة بينهما بينونة ماذا عزلة، وإنما يقول بينهما بينونة صفة. ولذا قرأنا في كلمات الإمام أمير المؤمنين فيما سبق قال بينونة صفة لا بينونة ماذا؟ لا بينونة عزلة. إذن اتضح الآن كيف أنه تفسير الوحدة يلقي بظلاله على تفسير الخالق والمخلوق.
الحكم المتعالية مدرس ماذا تقول؟
أحسنتم. فيما يتعلق بالحكم المتعالية، أنا أشرت الأخ أبو آمنة يريد أنه نستعيد بعض الأبحاث السابقة في الحكم المتعالية. الحكم المتعالية أساسا في نظريتها تعتقد بأن الوجود واحد في عين الكثرة، والكثرة في عين ماذا؟ الوحدة. ولذا آمنت الوجود الواحد والموجود الواحد في عين كثرتهما، حتى أنه المشاهد الكريم يتذكر ما قلت في هذا المجال، يراجع إلى الجزء الأول من الأسفار، هذه الطبعة اللي هي 9 أجزاء، هناك في الجزء الأول صفحة 71 وحاشية للحكيم السبزواري يقول: القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعا مع التكلم، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا، وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو مذهب المصنف، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. إذن هسه الآن أنا أعتذر واقعا أن أدخل في تفصيل هذه الكلمات، وهو أنه ماذا يريد أن يقول هؤلاء. المهم في بحوثي العرفانية أنا بينت أن هناك اتجاهين في نظرية الحكمة المتعالية. اتجاه يرى أن ما تقوله الحكمة المتعالية هو ما يقوله العرفاء، لأنه نعم الألفاظ ماذا؟
تختلف،
وإلا المحتوى والمضمون واحد لا يختلف. هذه نظرية، وهذا الذي أنا أعتقده، أن محتوى نظرية الحكمة المتعالية هو نفس محتوى نظرية وحدة الوجود الشخصية للعرفاء، لا أنه وإن كانت الألفاظ ماذا؟ مختلفة. وهناك اتجاه آخر كأساتذتنا الشيخ جوادي آملي وغيرهم يذهبون إلى أنه لا، أن الوحدة الشخصية للوجود نظرية وتفسير، وأن نظرية الحكمة المتعالية في تفسير الوحدة ماذا؟ في وحدة الواجب ماذا؟ نظرية أخرى وتفسير آخر. إذن إذا بنينا
كما ذهب الحكيم السبزواري هنا، يعني
بلي
كما ذهب الحكيم السبزواري،
حكيم أحسنتم جزاكم الله، بلي أحسنتم هنا.
نعم.
يعتقد بأنه أساسا نظرية الصوفية أو نظرية العرفاء شيء، يعني تفسير العرفاء لوحدة واجب الوجود شيء، وتفسير الحكمة المتعالية لتوحيد الواجب أو لتوحيد الحق ماذا؟ شيء آخر. أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه بتفسير واحد. لذا أنا معتقد بأنها هي في التحقيق هي نظريات أو تفاسير 3 لا 4 تفاسير. يعني التفسير الأول للوحدة الشخصية، التفسير الأول للعرفاء والحكمة المتعالية، التفسير الثاني للمشائين والمتكلمين وغيرهم، التفسير الثالث ما عليه ماذا؟ ما عليه الناس. وهذه التفاسير بودي أن الذي يريد أن يقرأ في التوحيد، يريد أن يكتب في التوحيد، يريد أن يحاضر في التوحيد، لابد أولا أن ينتهي من هذه المسألة. يعني ما لم ينتهي، يعني شو أبو آمنة واقعا هذه القضية خلق بينا. أنت عندما تدخل علم الفقه، علم الفقه تريد أن تستنبط حكما شرعيا، في الرتبة السابقة لابد أن تقبل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة.
صحيح.
إذا آمنت بأن خبر الواحد أو خبر الثقة حجة، هذا يؤثر على كل الفقه من أوله إلى آخره.
صحيح. في كل الأبواب،
في كل أبواب الفقه عندك خبر ثقة أنت.
صحيح.
أما إذا لم تؤمن بخبر الواحد ثقة، يؤثر أيضا على كل الأبواب. كذلك في المقام، تفسيرك لتوحيد الواجب يؤثر على جميع ماذا؟ جميع المنظومة العقدية والدينية.
نعم. أحسنتم سماحة السيد. نكون البحث إن شاء الله بعد الفاصل.
إن شاء الله.
أحبة المشاهدين، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مره اخرى وكذلك بسماحه السيد حياكم الله سماحه السيد اهلا وسهلا
الله يحفظكم ويبارك
سماحه السيد بعد ان اتضح في قبل
الفاصل ما هو المراد من التوحيد
يعني احسنتم اذا هنا ما هو المراد من الاخلاص في التوحيد
احسنتم طبعا ايضا تقدم البحث كما يتذكر
نعم
المشاهد
نعم
وتذكر
نعم نعم
احسنتم
يعني
احسنتم حتى نعم يتسلسل البحث نصل الى المقطع اللاحق من البحث في الواقع بأنه ذكرنا في الحلقات السابقة بأنه أساسا الإخلاص الذي جاء هنا ليس هو الإخلاص الذي يبحث عنه في البحث في العبادة لأنكم تعلمون أنه يوجد عندنا بحث في العبادة أنه لا بد أن يكون عن إخلاص لا عن رياء
صحيح.
هذا البحث
صحيح.
ولذا الإخلاص المطلوب هنا ليس الإخلاص هنا يقابله الرياء وإنما الإخلاص المذكور هنا يقابله الشرك لابد أن يلتفت جيدا وإن كان الرياء أيضا نحو من الشرك ولكن نحو من الشرك العملي وهنا هذا الإخلاص ليس شركا عمليا بل هو شرك عقدي إيماني كيف؟ كيف؟ لو أن إنسانا آمن التفتوا جيدا لو أن إنسانا آمن بالمرتبة العامة للتوحيد قال الله سبحانه واحد معناه هذا الذي يفهمه الناس
صحيح
خب ما هو إخلاص هذه الوحدة؟ أن تقول أو أن تؤمن أنه يوجد له ثاني أو لا يوجد له ثاني
لا يوجد له
فإذا آمنت بوجود الثاني تكون مشركا
أحسنت صحيح
هذا الشرك الجلي
نعم.
يعني إذا آمنت أن الله سبحانه وتعالى موجود وهناك إله آخر مثل الله موجود ماذا يقال عنك موحد لو مشرك أنت مؤمن ولكنه مؤمن موحد لو مؤمن مشرك
مؤمن مشرك
نعم. تؤمن بالله
نعم.
ولكن تؤمن أنه مع الله ماذا شيء آخر يفعل من دون الله
نعم.
هذا هو الشرك الجلي أن تؤمن أن هناك موجود آخر في قبال ماذا في قبال الله سبحانه وتعالى إذن الإخلاص الذي أشير إليه هنا أنه ما يكفي أن تؤمن بوجود الله لا بد مع الإيمان بأنه موجود تقول يوجد له شريك أو لا يوجد له شريك
لا يوجد له شريك
وهذا هو الإخلاص في التوحيد
نعم
مو أنه في العمل عندما أعمل أعمل له لا أعمل لغيره لا 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 مو هذا ذاك هذا ذاك هذاك الإخلاص ماذا الإخلاص في العمل الإخلاص في العبادة الآن إحنا مو حديثنا الإخلاص في العبادة
الذي يقابل الرياء
ذاك يقابله الرياء
الرياء نعم.
أما هنا إحنا دا نتكلم في أنه أنا آمنت بأن الله سبحانه لو سألني سائل أن هذا العالم وجد صدفة لو خلقه خالق وقد يوجد أحد يقول أساسا لم يخلق أحد هذه المادة هي تطورت وإلى غير ذلك فهذا الإنسان أساسا يؤمن بوجود الله أو لا يؤمن يؤمن بوجود خالق أو لا يؤمن هذا لا يؤمن هذا ملحد هذا منكر الآن لو جئنا إلى شخص قلنا له أن هذا العالم له خالق يقول نعم أعتقد أن هذا العالم له خالق عالم حكيم قدير مريد إلى غير ذلك
نعم
تقول له أن هذا الخالق له ثاني أو ليس له ثاني فإن قال لا ثاني له فهو الموحد
نعم.
وإن قال له ثاني فهو موحد أو غير موحد
غير موحد
من هنا يتضح معنى الإخلاص في التوحيد ما هو الإخلاص في التوحيد؟ الإخلاص في التوحيد ألا تؤمن أن له ثاني فإذا آمنت بوجود الثاني له فأنت موحد أو لست بموحد
لست بموحد
مشرك أنت
هنا سماحة السيد على مرتبة التوحيد الذاتي يعني
أحسنتم كله هذا كل البحث
نعم.
متى يبدأ التوحيد الصفاتي في الفقرة اللاحقة
أحسنتم.
وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن
نعم.
بعد إلى الآن نحن لم يدخل في التوحيد الصفاتي
لذلك أمثلتكم تقول له شريك أو ليس له بشريك
بلي
على مستوى الذات
على الذات
نعم.
أحسنتم لا
أحسنتم.
على مستوى الصفات
نعم.
لأنه قد يكون الإنسان موحدا على مستوى الذات وقد يكون ولكنه مشرك على مستوى الصفات
أحسنتم.
قد يكون موحدا على مستوى الذات والصفات ولكن يكون يكون مشركا على مستوى ماذا؟ على مستوى الافعال. كما نعتقد في المفوضة. المفوضة يعتقدون ان الله على مستوى الذات والصفات واحد لا شريك له، ولكن عندما يأتون على مستوى الافعال يقول لا، الله فوضني، انا خالق ماذا؟ لافعالي، لا علاقة لله بفعلي. فهذا مشرك على مستوى ماذا؟ على مستوى افعال الانسان، وان كان موحدا على مستوى الذات وعلى مستوى الصفات. إذن هذه الأبحاث
نظرية المعتزلة، يعني
النظرية المعتزلة إن شاء الله في التفويض عندما سنأتي إليها إن شاء الله تعالى وسنبين. ولذا قلت أنه هاي الأبحاث تدخل في كل المنظومة العقدية، يعني ليست هكذا أنه فقط هذا البحث منفصل عن هذا البحث، هذا لا يؤثر على، لا لا لا. عندما تتخذ أنت رؤية أو نظرية أو تفسير في بعد من الأبعاد تجد أنها تؤثر على جميع ماذا؟ على جميع المنظومة العقدية والدينية. جيد. إذن الإخلاص في التوحيد يعني أن تؤمن أنه لا شريك له. خلي هنا ليلتفت المشاهد، بيودي أن يلتفت المشاهد إلى هذه القضية، وهو أنه ما هو معنى التوحيد؟ الجواب الإخلاص في التوحيد، هذا الإخلاص يفسره لابد أن نفهمه من خلال ما نفهمه معنى التوحيد.
كيف سيدنا؟
كيف؟ التفتوا جيدا. بلي التفتوا جيدا. يعني عندما أنت آمنت بنظرية الوحدة الشخصية للوجود، يعني يوجد تعدد وجود أو الوجود واحد بناء على نظرية العرفاء، على نظرية العرفاء الوجود واحد. فإذا آمنت بوجود ثاني لوجود الله وإن كان مخلوقا له مباين له، فأنت مشرك، لست مخلصا
حسب هذه النظرية.
حسب هذه النظرية. أحسن، جزاكم الله خيرا. شوفوا تفسير الوحدة هناك ده يعطي أثر وين؟ في معنى الإخلاص. ما معنى أنك مخلص أو مشرك؟ ما معنى؟ معناه أنه تفسيره يأتي من هناك. فإن آمن بناء على الوحدة الشخصية، ولذا القائلون بالوحدة الشخصية يقولون الحكماء الذين يقولون بتعدد الوجودات وإن كان أحدهما واجب واحد منها واجب والباقي ممكنات والبينونة عزلة، يقول هذا مبتلى بنحو من الشرك وإن كان شركا خفيا. لماذا؟ لأنه هو يعتقد أنه في قبال وجود الحق سبحانه يوجد وجود ثان أو لا يوجد. لا يوجد. فمن آمن بوجود ثان ولو كان مخلوقا للأول يقول هو ماذا؟ فيه نحو من الشرك. ولذا المشائي عند العارف موحد لو مشرك، مخلص في توحيده أو غير مخلص في توحيده؟ غير مخلص في توحيده.
نعم.
ومن هنا فسر هؤلاء قوله تعالى في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون.
عجيب. نعم. هم مؤمن هم مشركون؟ يقول نعم.
وأكثر المؤمنين
نعم. مشركون.
نعم.
مو أنه أقلهم.
نعم.
أكثر المؤمنين ماذا؟ مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟
مشركون.
وهم مشركون. وعلى هذا الأساس تترتب مراتب التوحيد والموحدين. فقد يكون الإنسان على مستوى مرتبة موحد، ولكن إذا قيس إلى ما فوقه يكون موحد أو يكون مشرك.
مشرك.
يعني بعبارة واضحة وصريحة، نحن إذا قسنا ما نعتقده في التوحيد إلى توحيد الإمام علي، إلى توحيد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، توحيدنا على مستوى توحيد النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
لا
ليس كذلك. نعم على مستوانا هذا التوحيد ما هو توحيد صحيح، ولكن إذا قيس إلى توحيدهم يكون مشوبا بشرك ماذا؟ بشرك خفي.
وإذا قيل صحيح سيدنا هنا هم قالوا صحيح المعصومون سلام الله
نعم
عليهم.
نعم
قالوا يعني هذا التوحيد عندكم
بعبارة
صحيح.
بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى قبل منا كل على حسبه.
صحيح.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهذا قدره أنه صحيح. ومستواه أنه هذا توحيده. ولذا أنتم تجدون بأنه ورد في بعض الكلمات قال حسنات الأبرار.
نعم.
سيئات ماذا؟
المقربين.
سيئات المقربين. لماذا؟ لماذا أن الحسنة عند الأبرار تكون سيئة ماذا عند المقربين؟ الجواب لأن الذي يعين قيمة العمل هو التوحيد. فإذا كان التوحيد مشوبا بالشرك فالعمل له قيمة أو قيمته تنقص. طبيعة الحال تنقص القيمة، لأن العمل إنما قيمته يأخذها ويستقيها من توحيده، من معرفته التوحيدية. فكلما ازدادت قيمة المعرفة التوحيدية ازدادت قيمة ماذا؟ قيمة العمل. ولذا قلنا في حلقات سابقة، قلنا أن ضربة علي يوم الخندق تعادل بل ماذا؟ بل أفضل من عبادة ماذا؟ من عبادة الثقل. لماذا؟ لماذا أن هذا الوزن يوجد لعلي في ضربة واحدة؟ الجواب لما خلفها من المعرفة ماذا؟ من المعرفة التوحيدية. وعلى هذا الأساس بودي أن المشاهد الكريم حتى أختم هذه الحلقة، وعلى هذا الأساس سوف ينقسم الناس أبو آمنة إلى مخلصين وإلى مخلصين وإلى أصحاب اليمين وإلى مقربين وإلى أبرار وإلى مصطفون وإلى مجتبون وإلى غير ذلك.
كل ذلك حسب
هذا كله التوحيدية. هذا حسنتم جزاكم الله خير. هذه المعرفة التوحيدية هي التي قسمت الناس أو قسمت المؤمنين بالله والموحدين له سبحانه وتعالى إلى مخلصين ومخلصين وأبرار ومقربين، وعلى أساس تختلف درجة، وعلى أساس كما تفضلتم في أول الحلقة على أساس تتفاضل درجات الأنبياء والمرسلين. ولقد فضلنا بعض النبيين على هذا التفضيل، ليس بحسب العبادة، هذه العبادة إنما هي أثر من آثار ماذا؟ من آثار المعرفة التوحيدية. ومن هنا أنت تجد أن المؤمنين أيضا في عباداتهم يختلفون، بعضهم يعبده خوفا من ناره،
صحيح.
وبعضهم يعبده طمعا
في جنته،
وبعضهم يعبده ماذا؟
حبا
له، أحسن. شكرا له.
نعم.
هذه لماذا؟ أن ذاك، لأن ذاك معرفته التوحيدية بالله سبحانه وتعالى ليست إلا الخوف من النار.
صحيح.
لا تؤتي، بعبارة أخرى، تلك الشجرة المباركة وهي شجرة المعرفة التوحيدية ثمرتها ما هو؟ الخوف من النار.
الخوف من النار فقط.
هذيك المعرفة التوحيدية ثمرتها ما هي؟ الطمع.
لو لم تكن النار موجودة لما عبد الله
سبحانه وتعالى. أحسنتم. لما نعم. حتى لو كانت الجنة موجودة،
نعم.
يقول لا أريد الجنة أصلا، أنا فقط أريد أن أخلص من النار، لأن معرفته بالله ليست أكثر ماذا من هذا الحد. إذن بهذا يتضح لنا بأن المعرفة التوحيدية هي التي تحدد لنا قيمة الإنسان، المعرفة التوحيدية هي التي تحدد لنا قيمة العبادة، وأنها عبادة الأحرار أو عبادة أهل الطمع أو عبادة ماذا؟ أو عبادة أهل الخوف ونحو ذلك. إذن بهذا، هذا الذي قلناه في مقدمة الأبحاث، أن التوحيد يدخل في كل الأبعاد.
نعم.
تجدون الآن في كل الموارد دخل التوحيد بأوسع أبوابه.
نعم. لذلك سماحة السيد أيضا في نهاية البحث، والعمل الصالح يرفعه هنانا.
أحسنتم جزاكم الله.
هذه الآية المباركة.
بل نعم. أحسنتم، كشجرة طيبة.
نعم.
أصلها ثابت. أصلها ثابت.
نعم. وفرعها.
وفرعها في السماء.
نعم.
تؤتي أكلها. هذا الأكل من يعينه؟
نعم.
يعينه نوع الشجرة.
أحسنتم.
نوع التوحيد.
أحسنتم.
واضح؟
نعم.
وهذه النقطة بودي أن المشاهد الكريم، لأنه احنا في آخر البحث.
نعم.
وإن كان السميع المشاهد الكريم عذرا، واقعا أنه هذه الشجرة التوحيدية الثمرة تتعين من خلال ماذا؟ يا أخي أنت عندك إذا شجرة تفاح، ما تتوقع من شجرة التفاح يخرج منها برتقال ولا ممكن؟
لا ما يمكن.
ممكن؟ ما يمكن.
صحيح.
أنت عندك لا سمح الله، إذا عندك شجرة حنظل، هل يمكن أن يخرج منها مولانا برتقال مثلا أو تفاح مثلا؟ لا يمكن.
صحيح.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا
نكدا.
نكدا.
أحسن.
إذن أنت هذا الأساس صححه، لا تذهب يا إخوان. هذا الأمر ذكرناه مرارا، كثير من الإخوة في الاتصالات مباشرة غير مباشرة يسألون أنه كيف نعطي للعمل قيمة وكيفية عالية. الجواب يتم من خلال المعرفة ماذا؟ من خلال المعرفة التوحيدية.
صحيح.
أنت ارفع درجة المعرفة التوحيدية ترتفع درجة ماذا؟ ها؟ نقاء العمل، خلوص العمل. ومن الواضح أنه كلما كان العمل أكثر خلوصا لله يقين الثواب المترتب عليه ماذا؟ يكون أعظم من الله سبحانه وتعالى، إلى أن يصل الإنسان أنه بعبادته يصل إلى لقاء الله، مو يصل إلى جنة الله. والفرق بين أن الإنسان يصل ماذا؟ ها، عند عزيز مقتدر، وأن يصل جنات تجري من تحتها الأنهار. من الذي يوصل هذا إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وذاك يصل عند عزيز ماذا؟ مقتدر، إلى لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، مو فمن كان يرجو الجنات والحور العين وكذا، لا، يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثم الآية في الآخرة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الذي يوصل الإنسان إلى هذا.
نعم. أو دنا فتدنا فكان قاب
قوسين. هذا هو أعلى درجة قمة التوحيد. نعم. هذه قمة المعرفة التوحيدية. ولذا ورد في بعض النصوص، نعم، بغض النظر عن السند، أنه ما عرف الله إلا أنا وأنت. يعني هذه المعرفة الأعلائية، نعم، لم يصل إليها أحد من الأنبياء والأوصياء والأولياء إلا خاتم الأنبياء، ومن هو بمنزلة نفس خاتم الأنبياء الذي هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أحسنتم سماحة السير، جزاكم الله خير جزاء.
الله يحفظكم.
مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف توجهكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت بالخلد من شجري، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي 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 سيد البشرين.